الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وهذا الباب هو أول الأبواب أو الكتب المتعلقة بما يسمى عند أهل العلم رحمه الله تعالى بفقه الأسرة، فإن أهل العلم رحمهم الله جروا في ترتيب مؤلفاتهم فيما كتبوا، سواء في أحاديث الأحكام أو في كتب الفقهاء، على تقسيم الأبواب إلى أربعة أقسام: القسم الأول في العبادات، والثاني في المعاملات، والثالث فيما يتعلق بفقه الأسرة أو بما يسميه بعضهم بالأحوال الشخصية، وإن كان هذا تعقب بأنه مصطلح قانوني. ويتبع هذا أو يدخل فيه كتاب النكاح والطلاق والرجعة والرضاع وباب عشرة النساء إلى غير ذلك من الأبواب. والقسم الرابع ما يتعلق بالحدود والجنايات والقضاء والشهادات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. والنكاح يقول أهل العلم في اللغة هو الضم والجمع، الضم والجمع، قالوا سمي بهذا لأن كل واحد من الزوجين ينضم إلى صاحبه، ينضم إلى الآخر ويقترن به. ويطلق النكاح في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على العقد وعلى الوطء، واختلفوا في حقيقة الإطلاق، هل هو حقيقة فيهما جميعا أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا من الخلاف الذي ليس وراءه أرب ولا فائدة. لكنهم قالوا رحمه الله تعالى: إن كل ما ورد في القرآن في لفظ النكاح فالمراد به العقد، إلا قول الله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره في المبتوتة ثلاثا، فإنها إذا نكحت فلابد أن يطأها الزوج الثاني حتى تحل للأول، حتى تكون حلالا للأول. وليس المقصود بأن يكون ذلك بنكاح تحليل، لكنها لا يصح أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أن يطأها. فهذا المراد به الوطء، وفسر ذلك السنة، كما ورد في قصة المرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقالوا إن المقصود بالنكاح في الشرع، قالوا هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. وقال بعضهم بأن المقصود بالنكاح هو عقد يحل به استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، هذا عقد نعم صحيح، لكن لو استمتع بها على وجه محرم فهذا لا يسمى زواجا ولا يسمى نكاحا، وإنما هو صفاح. والأصل في النكاح الكتاب والسنة والإجماع والفطرة السوية السليمة، فالنصوص الدالة على الترغيب في النكاح كثيرة، سواء في القرآن أو في السنة، فالنصوص صريحة في الأمر به والترغيب. فالله تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والسنة أيضا أحاديث كثيرة، منها ما استفتح به المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث عبد الله بن مسعود. وأيضا قالوا مما يدل على أفضلية النكاح أنه من سنن المرسلين، ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه جعل لهم أزواجا وذرية. ومما ذكر بعض أهل العلم في شدة الترغيب في النكاح أنهم قالوا: إن الله تبارك وتعالى قد اقتطع من عمر كليمه موسى عليه السلام 10 سنين لتكون مهرا للزوجة، فدل هذا على عظيم هذا الأمر وأكديته والترغيب فيه. كما أن هذا قد انعقد عليه إجماع، إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على مشروعيته والأمر به، وأيضا هو الذي يوافق الفطرة السليمة السوية في اجتماع الرجل والمرأة، لأن كل واحد يأنس بالآخر، والله تبارك وتعالى جعل ذلك من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا من آيات الله تبارك وتعالى ومن عظيم منته على الخلق. فلما جعل الله تبارك وتعالى في هذه النفوس الميل إلى الجنس الآخر لبى الله تبارك وتعالى أو أجاب هذه الفطرة وأشبعها بهذا النكاح الصحيح وبهذا العقد الشرعي الذي رغب فيه، فيميل كل جنس إلى الآخر. فهذا من الوجوه التي تدل على موافقة هذا العقد للفطرة السوية. وعقد النكاح يقول أهل العلم هو أكد العقود وأعظم ما يوفى به من الشروط، الشروط التي تكون في النكاح، ويدل لهذا ما في الصحيحين كما سيأتي: إن حق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. فآكد الشروط هي التي تكون في عقد النكاح، قالوا لأن آكد العقود هو عقد النكاح، ولهذا قالوا رحمهم الله تعالى بأن عقد النكاح يباين بقية العقود بأمور كثيرة، منها أولا أنه مرغب فيه وفيه فضيلة وأجر بخلاف بقية العقود، فالأصل أنها مباحة، فالأصل أنها مباحة، بينما هذا العقد قد رغب فيه وأمر به ودعي إليه. وأيضا أنهم قالوا رحمهم الله أنه محدد بأربعين فقط، بينما بقية العقود لا حد لها. كذلك أنهم قالوا أنه لا بد فيه من الصيغة القولية، قالوا بخلاف بقية العقود فإنها تنعقد بالقول وبالفعل، الصيغة القولية والفعلية، بينما النكاح يشترط فيه، نعم قال أهل العلم، الصيغة القولية الإجاب والقبول. أيضا أنهم قالوا أنه يجب الإشهاد فيه بخلاف بقية العقود فلا يجب، وأيضا أنه لا بد فيه من ولي بالنسبة للمرأة وهي أحد طرفي العقد، وهذا أيضا لا نظير له في بقية العقود إلا الشيء الطارئ الذي لا تكليف عليه كالمجنون مثلا، لا بد له من ولي، لكن هذا باعتبار قصوره، لكن أن يكون الشخص كامل الأهلية ومع هذا يشترط، نعم، عليه ولاية في العقد الذي يعقده، هذا قالوا في ولاية الرجل على المرأة في باب النكاح. فلابد لها من ولي، لابد لها من ولي. كذلك أنهم قالوا إن هذا العقد له عوض وهو الصداق، له عوض وهو الصداق، بينما بقية العقود ليست كذلك. أيضا مما فرقوا فيه بين عقد النكاح وغير من العقود أنهم قالوا بأنه لا خيار فيه، فلا خيار في المجلس ولا خيار شرط فيه، وهذا عند جمهور وعامة أهل العلم، وإن كان بعض العلم كالمالكية وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الخيار يجري حتى في النكاح، لكن جمهور أهل العلم يرون أن ذلك لا يصح، بل بعضهم يرى أنه لو شرط فيه الخيار فإن العقد يفسد، وبعضهم يفسد الشرط ويصحح العقد، يصحح العقد، بينما ذهب بعض العلم إلى أنه يجري فيه خيار الشرط وخيار المجلس. كذلك أنهم قالوا بأن الغالب في العقود على المنافع أن تكون مؤقتة، الغالب في العقود على المنافع أن تكون مؤقتة، كعقد الإيجار مثلا أو حتى البيع، عشان ينتفع بالشيء، ربما يبيعه ربما يهبه يستمتع به فترة ثم يتخلص منه. قالوا بينما عقد النكاح عقد مؤبد، الأصل فيه أنه لا فرقة فيه إلا بالموت، مدام قد تدم بين الزوجين وصلحت الحال بينهما فلا يفرق بينهما إلا الموت، فهو نعم يخالف بهذا بقية العقود. وأيضا من جهة أنه لا يجوز تحديده، فلو حدد بمدة لكان متعة، لو حدد بمدة لكان نكاح متعة، فهذا أيضا مما يفرقون به بين عقد النكاح وغيره. كذلك أنهم قالوا إن العوض في العقود، العوض المؤجل جائز، لكن لابد من ذكر أمد التأجيل، لابد من ذكر أمد التأجيل، قالوا إلا النكاح، فمؤخر الصداق قالوا غير محدد، قد يحدد بالطلاق، إذا حصل الطلاق أعطاها المؤخر، إذا حصلت الفرقة نعم سواء بالموت أو بغيره أعطاها مؤخر الصداق، وهذا نعم أجل غير مسمى، فهذا جائز. قالوا هذا مما يختلف به عقد النكاح عن غيره. أيضا أنهم قالوا رحمه الله بأن العقود الفاسدة تنفسخ نعم بفسادها، بخلاف النكاح، بخلاف النكاح فلابد له من طلاق أو فسخ، فلابد له من طلاق أو فسخ. فهذه جملة من الفروق التي ذكر أهل العلم رحمهم الله لبيان الفرق بين النكاح وغيره من العقود. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب كما قلنا بحديث عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الترغيب بالنكاح والحث عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ورد الحديث على سبب ورود وليس سبب إيراد وليس سبب ورود، فقد ورد أن عثمان رضي الله تعالى عنه لقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعرفة، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك امرأة شابة، أو قال بكرا، تذكرك بعض ما مضى من زمانك، بعض ما مضى من زمانك؟ قال: لئن قلت ذاك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وذكر الحديث، فهذا سبب ورود أو سبب إيراد وليس سبب ورود. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأخرجه في باب من لم يستطع الباءة فليصم، من لم يستطع الباءة فليصم. وأخرجه أيضا في كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، المعشر قال أهل العلم هم الجماعة، نعم، الذين يشملهم وصف، يعني معشر النساء، معشر الأنبياء، معشر الشباب، نعم، معشر الشياب، فالجماعة والطائفة الذين يشملهم وصف واحد يقال لهم معشر. الشباب جمع شاب، قالوا وحده من حين البلوغ إلى أن يبلغ الشخص 30 سنة، وقيل إلى 33 وهي أعمار أهل الجنة، وقيل إلى 40، وقيل غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب لأن المناسبة في هذا ظاهرة من جهة أن الشاب أشد رغبة وأقوى بدنا، وأيضا دواعي النفس فيه أقوى، ونوازع الهوى عنده أشد، ولهذا كان الخطاب في حقه أولى، كان الخطاب في حقه أولى بخلاف كبير السن. من استطاع منكم الباءة، هكذا بالهمز في عامة الروايات، والباءة مأخوذ من التبوؤ وهو الموضع والمكان، ويقال بالتخفيف وبالهمز وبغيره، فيقال الباءة ويقال الباء. واختلف في تفسير الباءة في الحديث على قولين: القول الأول أن المقصود به القدرة على الوطء والجماع، والقول الثاني أن المقصود به مؤن النكاح من المهر والنفقة والمسكن، وهذا هو الأظهر. ويدل لهذا كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذا خطاب للشباب، وعندهم في الغالب القدرة على الوطء، فلا فائدة من أن يقال من استطاع منكم الباءة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يكسر حدة الشهوة ويضعفها، فدل على وجودها عنده. فهذا يدل على أن المقصود بالباء في الحديث مؤن النكاح، مؤن النكاح يعني ما يشمل النفقة والمهر والمسكن والقيام بما يجب في عقد الزوجية من نفقة الرجل على المرأة، فهذا المقصود بالباءة. ولهذا بعض أهل العلم يفرق بين الباءة والباء، فيقول الباءة بالهمز هي مؤن النكاح، والباءة بلا همز هي القدرة على الوطء والجماع. وهذا له وجه في اللغة، هذا له وجه في اللغة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، والأصل في الأمر كما هو مقرر عند أهل الأصول، الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف يصرفه عن ذلك. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن من كان عنده قدرة على النكاح، قدرة بدنية ومالية، فإنه يجب عليه أن يتزوج، ولو تأخر بلا عذر فإنه يكون آثما لأنه قد ترك هذا الواجب. وهذا قال به بعض أهل الظاهر، وهو رواية في مذهب أحمد رحمه الله، في أن النكاح يجب مع القدرة البدنية والمالية، بينما حمل جمهور أهل العلم الأمر في الحديث على الاستحباب، حملوه على الاستحباب. وسيأتي الكلام في أن النكاح ربما دخلته الأقسام الخمسة التكليفية، فربما يجب وربما يستحب وأحيانا يكره وربما حرم. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالعبد يحصل بهذا النكاح غض بصره عن المحرم في أن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه. ولا شك أن النكاح من أعظم أسباب غض البصر، وأنه من أعظم أسباب تحصين الفرج. ولهذا لما كان الأمر كذلك باعتبار الغالب، قال أهل العلم في الفطر السوية والنفوس السليمة كانت عقوبة من خرج عن ذلك أفظع وأشد ما تكون. فالزاني إذا زنى والعياذ بالله وهو محصن، معنى أنه قد وطأ في نكاح صحيح، فإنه يرجم، فإنه يرجم. وبعض العلم يرى أنه يجلد قبل أن يرجم، فهذا للدلالة على شناعة فظاعة ما أقدم عليه، لأن الله تبارك وتعالى قد أعفه وغض بصره وحصن فرجه بهذه الزوجة، فدل على فساد نفسه وأنه خرج عن الفطرة السوية فيما أحل الله تبارك وتعالى له إلى ما حرم. فأعظم مقاصد النكاح غض البصر وإحصان الفرج. قال ومن لم يستطع يعني مؤونة النكاح فعليه بالصوم. وهذا قال أهل العلم أسلوب إغراء، أسلوب إغراء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقول النبي عليه السلام فإنه له وجاء، المقصود بالوجاء في الأصل قالوا هو رض عروق الخصيتين للفحل من بهيمة الأنعام أو من الحيوان، لأن هذا يقطع شهوته فيكون له أثرا في طيب لحمه، فإن استخرجت فهذا يقال له الخصاء. وبعض العلم يرى أن الوجاء والخصاء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصوم في قمعه للشهوة وإضعافها بوجاء الخصيتين للبهيمة، قالوا لأن للصوم أثرا عظيما في إضعاف الشهوة، قالوا لأن قوة البدن إنما تكون من الأكل والشرب وأكل الطيبات والمشتهيات، هذا يكون له أثر على قوة البدن، فإذا صام ضعف بدنه وضاق مجرى الشيطان منه فيحمله على عدم الالتفات لهذا الأمر، فيكون له أثر في غض بصره وإحصان فرجه لأن شهوته قد ضعفت. فهذا وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه له وجاء، فكلاهما يضعف الشهوة، يضعف الشهوة. فهذا الحديث يدل على فوائد ومسائل كثيرة. أولا الترغيب بالنكاح والحث عليه، وكما قلنا بأن بعض أهل العلم حمل الأمر في الحديث في قوله فليتزوج على الوجوب، بينما جمهور أهل العلم على القول بالندب وأنه مستحب ومؤكد ولا يجب عليه. وأخذوا من هذا أنهم قالوا رحمه الله تعالى أيضا بأن النكاح يختلف حكمه باعتبار أحواله، باعتبار أحوال الشخص. قالوا فإذا كان الشخص عنده قدرة ومؤونة على النكاح ويخاف على نفسه العنت والوقوع في المعصية فإنه يجب عليه الزواج، يجب عليه الزواج. فإذا كان عنده خشية على هذا الأمر وأن يقع فيه فهذا واجب عليه، لأنه يخشى أن يقع في الحرام. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب النكاح على من خاف على نفسه العنت في قول عامة الفقهاء إذا قدر على المهر. فهذا الشخص عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية، ومع هذا أيضا يخاف على نفسه، وهذا حاصل لا سيما في زمن الفتن وكثرة البلاء والشر كهذا الزمن، نسأل الله العافية والعصمة. فنقول إذا كان الشاب يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام وعنده قدرة فإنه يجب عليه أن يتزوج. قالوا: ويقابل هذا أن النكاح ربما حرم. قالوا: ووجه هذا؟ قالوا: إذا كان الشخص نعم لا شهوة له ولا مال عنده، لا شهوة نعم عنده ولا مال له، فليس عنده قدرة لا بدنية ولا مالية، نعم، وأيضا يغلب على الظن أنه يقصر بحق هذه الزوجة لا سيما إذا كانت شابة، قال أهل العلم فهنا يحرم عليه لأنه يظلم المرأة بل ربما أوقعها في الحرام، فهنا يحرم عليه. ومما ذكروا في صور النكاح أنه يحرم أحيانا قالوا في دار الحرب، فإنه لا يجوز للشخص أن يتزوج لأن هذا يفضي إلى استرقاق الولد، ولهذا أهل العلم نعم بعضهم يرى تحريم وطئ المرأة حتى لو كان الرجل متزوجا، يرى تحريم وطئ زوجته نعم في دار الحرب أو في دار العدو بما يترتب عليه الإضرار بالولد سواء في دينه أو ربما حتى في استرقاقه، نعم، فيحرم عليه. قالوا: إلا أن يتعاطى من الدواء ما يمنع الولد أو ما يمنع الإنجاب، قالوا هذا يحرم. كذلك أنهم قالوا: ربما يكون النكاح مستحبا وهذا هو الأصل في هذا العقد. قالوا: هذا في من عنده قدرة بدنية ومالية لكنه لا يخاف على نفسه العنت، عنده قدرة مالية على مؤن النكاح وعنده قدرة بدنية فنفسه تتوق إلى هذا الأمر لكنه لا يخشى على نفسه، فهذا قالوا يستحب في حقه ويتأكد عليه، يتأكد عليه هذا الأمر. وقالوا أيضا من الأحوال أنه قد يكره، قالوا: وهذا في حق الفقير نعم الذي ليس له شهوة، في حد الفقير الذي ليس له شهوة لكنه لا يبلغ إلى حد الإضرار بالزوجة حتى يفرق بينه وبين من قال بالتحريم، فهذا قالوا يكره في حقه، يكره في حقه. قالوا أيضا أنه قد يباح، قالوا: إذا انتفت الدواعي والموانع، انتفت الدواعي والموانع أو وجد أحد الأمرين دون الآخر، قالوا: كأن يكون عنده شهوة ولا مال له، بعض العلماء يرى أنه يباح، أو عنده مال ولا شهوة له، قالوا يباح، وبعض العلماء يرى الاستحباب في هذه الصورة، قالوا: من جهة نعم الإحسان إلى الزوجة، من جهة الإحسان إلى الزوجة وتكوين بيت، تكوين بيت مسلم. وهذه الأحوال التي نص الفقهاء رحمه الله تعالى وشرح الحديث عليها هي في غالبها أو في مساقها في حق الرجل، في حق الرجل. وأما في حق المرأة فقد قال العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب: لم يقل أحد بوجوبه على النساء، لم يقل أحد بوجوبه على النساء، بل قد صرح ابن حزم رحمه الله تعالى قال: وليس ذلك فرضا على النساء، ليس ذلك فرض على النساء. لكن لا شك أن المرأة إذا كانت تخشى على نفسها من الفتنة والبلاء والشر، ونفسها تتوق إلى النكاح وتميل إلى الرجل، فإنه ينبغي أن لا يتساهل وليها في هذا الأمر، في أن يؤخره أو يتوانى فيه، فضلا عن أن يعضلها عن كفء إذا خطبها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك من المسائل المتعلقة في حكم النكاح أنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا أيما أفضل، النكاح أو الاشتغال بنوافل العبادة، الاشتغال بنوافل العبادة. قالوا: وهذا متصور في الرجل الذي ربما شغله النكاح عن نوافل العبادات، يعني عن طلب العلم، عن الجهاد، عن نوافل الصلاة وكثرة تلاوة القرآن ونحو ذلك. ولا شك أن الشخص ينشغل بهذا، لا سيما مع وجود الولد والذرية والحاجة إلى الكسب والنفقة. فاختلف رحمه الله تعالى، فجمهور أهل العلم على أن النكاح أفضل، النكاح أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات لعموم الأدلة الدالة على هذا، وأيضا كون هذا الأمر من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 مرة ومات عن 9 نسوة، وهو عمل فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى في الإكثار من هذا. فأبو بكر رضي الله عنه توفي عن 3، وعمر عن 4، وقالوا علي رضي الله تعالى عن عدد من النساء من الحرائر والإماء. فقالوا: هذا دليل على أن الاشتغال بهذا أفضل من نوافل العبادة. وقد عظم ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له بأن العبد يشتغل بالعبادة وبالنافلة عن هذا، نعم، قال: الصبي في حجر أبيه يبكي من أجل النفقة أحب إلي من كذا وكذا، يعني أحب إليه من كذا وكذا من صنوف العبادة. في صبي يبكي في حجر أبيه أو في حجر أمه يطلب النفقة. وأيضا عظم الإمام أحمد رحمه الله تعالى شأن بعض العباد والصالحين، قال: إن أنهم لو تزوجوا لتم أمرهم أو لتمت أحوالهم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى جعل من العيب أو مما يقال فيهم أنهم تركوا التزويج، أنهم تركوا الزواج. فهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، أن النكاح أفضل من نوافل العبادات. وذهب بعض العلم وقول الشافعية إلى أن نوافل العبادة أفضل من النكاح، قالوا: لأن الله تبارك وتعالى مدح عيسى في قوله: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال: هو الحصور الذي لم يتزوج ولا أرب له بالنكاح. وأيضا أنهم قالوا: إن الله تبارك وتعالى جعل النساء من الفتن والشهوات التي حببت إلى الخلق، زين الناس حب الشهوات من النساء. ولكن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه على ما أرادوا. فالأظهر والله تعالى أعلم أن النكاح أفضل من نوافل العبادات، واشتغال العبد بهذا في كده وكسبه ونفقته على عياله أفضل من نوافل العبادة. كذلك دل هذا الحديث على عظيم الحكمة في هذا العقد وهذا النكاح، في كونه أغض للبصر وأحصن للفرج، فهو يمنع من الوقوع في الفاحشة، في فاحشة الفرج وهي الزنا، أو في زنا العين وهو النظر، فإن هذا من أعظم ما يعين العبد على غض بصره. والعبد فلاحه ونجاحه لا سيما الشأن في غض بصره، ومتى ما حفظ العبد هذه الجارحة ووقي شرها لا سيما الشاب في زمن الفتن والبلاء والشر وتوفر أسباب الرذيلة، فقد أراد الله به خيرا وأصلح قلبه ونور بصيرته. ولهذا من أعظم ما يكتسبه العبد في غض بصره صلاح قلبه، فيسلم قلبه من الشهوات ومن الالتفات إلى البلاء والشر. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى أو قرن بينهما في كتابه في قوله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قالوا فهذا فيه إيماء ودلالة على عظيم الملازمة والعلاقة بين وقاية العبد من شر بصره وصلاح قلبه وصلاح قلبه. كذلك أن العبد بغض بصره قالوا يتخلص قلبه من الحسرات والمرادات والشهوات، قالوا لأن من أطال أو أطلق بصره دامت حسرته وطالت. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله تعالى أنه يورث القلب بصيرة وضياء ونورا وهداية بمقدار ما يكون عند العبد من غض بصره. كذلك أن له أثرا في ليونة القلب وخضوعه وخشوعه وتقواه، أيضا أن له أثرا عظيما في حصول العلم له، لأن القلب إذا صلح نعم عظمت بصيرته فعرف الحق وفهمه ولزمه. فهذه جملة من المكاسب التي يكتسب بها العبد متى ما وقي شر بصره. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من شر بصره كما استعاذ من بقية أو من بعض جوارحه: أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. كل هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن العبد إذا لم يقدر على مؤونة النكاح فإنه لا يكلف نعم فوق طاقته بالاستدانة، وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن العبد إذا كان يستدين للنكاح وهو قادر على الوفاء نعم في غالب ظنه فهذا لا بأس به، ولعل هذا هو الأقرب لا سيما في زمن الفتن والبلاء والشر وهذا الشاب يخشى على نفسه. كذلك أنه لا بأس أن يعان الشاب من الزكاة على النكاح حتى لو لم يحصل له كفاية وتحصين إلا بأن يزوج أكثر من واحدة ولو من الزكاة فلا بأس، لأن حفظ فرجه وتحصين نفسه واجب، فإذا لم يقدر على ذلك فإنه يعطى من الزكاة، فإنه يعطى من الزكاة. كذلك استدل أهل العلم بهذا على أن الاستمناء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الشاب الذي لم يقدر نعم أرشده إلى الصوم، فلو كان الاستمناء جائزا نعم ويحصل به تبريد الشهوة وإضعافها لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما استدل به على أن الاستمناء محرم، وهو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عبرة بقول من أباحه لتسكين الشهوة، فإن الاستمناء عظيم، فالحق أنه محرم لا يجوز ارتكابه لا لتسكين الشهوة ولا لغرض آخر، ولا لغرض آخر. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الزوج يجب عليه المهر والنفقة والقيام بحقوق المرأة، ولا يجوز له أن يقصر في هذا، فالزوج واجب عليه النفقة بالمعروف بحسب حاله من غير إسراف ولا تقتير، لا زيادة ولا نقص، فلا يجوز له أن يقصر في نفقة الزوجة أو يخل بشيء من الواجب عليه، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه المرأة عوان عنده، فهي أسيرة محبوسة على متعته وسكنه، فالواجب عليه نعم أن يقوم بحقها ولا يقصر لا في مسكن ولا في ملبس ولا في مشرب ولا في غير ذلك مما تحتاجه المرأة، وأن يكون ذلك أيضا من غير إسراف وبطر وزيادة على الواجب مما يخرج إلى حد تبذير المال والعبث به، كما هو الحال في كثير من البيوت، فهذا أيضا لا يجوز. ولا يجوز للزوج أن يطاوع المرأة في كل ما تطلب، لأن هذا قد يخرجه كما هو الواقع والحال في بعض البيوتات، يخرجه ذلك إلى حد الإسراف والسفه في التصرف في المال. كذلك مما استدل به في هذا الحديث أن المقصود من النكاح نعم هو الاستمتاع وتلبية رغبة النفس في تحصين الفرج وغض البصر، ولهذا قال أهل العلم: يثبت الخيار نعم للزوجة إذا لم يطأ الزوج، ويثبت الخيار للزوج إذا لم يتمكن من مطء الزوجة، كان يكون لعيب فيها أو لكونها تأبى ذلك فتنشز في هذا وتأبى وتمتنع من الوطء، فإن الزوج له الحق في يعني في طلاق هذه المرأة ولا يرغم بالبقاء معها. كذلك المرأة لو كان الزوج عنينا لا يطأ فإن لها خيار، فإن لها الخيار. كذلك قال أهل العلم: يستدل بهذا الحديث على أنه يستحب الزواج من المرأة الشابة التي قد استكملت نعم في غالب الأحوال الأوصاف، قالوا لأن المرأة كلما كانت نعم أكمل صورة وأحسن خلقا نعم وأغض بدنا وأكمل صورة في عين الزوج كان إحصانها له أعظم واستمتاعها بها أشد، فهذا أعون ما يكون له في غض بصره وإحصان فرجه وإحصان فرجه. كذلك استدل بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، على أن التشريك في العبادة لا يضر إذا كان على وجه مشروع، قالوا من جهة أن هذا سيصوم من أجل تحصين فرجه وغض بصره، مع أن الصوم عبادة، مع أن الصوم عبادة، فهذا نعم لا يؤثر في أصل نية العبادة. وعلى هذا من صام مثلا نعم يعني عبادة الله تبارك وتعالى ومع هذا من نيته صلاح بدنه، يعني يتخذ هذا الصوم لصلاح البدن وقوته ونشاطه، كأن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، نعم صحة للبدن، ولا شك أن في هذا صحة وعافية. فوجود هذه النية مع نية التعبد لا تؤثر، لأن الأصل في نعم هذا الفعل أنه عبادة، لكن إذا ابتغي فيه أمرا آخر فلا بأس. بل أعظم من ذلك أن العبد إذا حسنت نيته فيما يأتي حتى من المباحات نعم فإنه يثاب عليها. ولهذا كما ورد في الصحيحين في حديث عبد الله في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، إن الرجل إذا أنفق على أهل نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وفي حديث سعد قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني اللقمة التي تضعها في امرأتك نعم تثاب عليها. يقول النووي رحمه الله: هذا فيه دليل على أن الحظ إذا وافق الحق نعم فإن العبد يثاب عليه. الحظ قالوا من جهة أن الرجل لا يجعل اللقمة في فم زوجته إلا على سبيل المداعبة من جهة شهوة في نفسه، ومع هذا يثاب عليه. قالوا: فهذا حظ وافق حقا. يقول ابن حجر: وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فهذا حظا وافق حقا، فالإنسان إذا حسنت نيته في هذا أثيب عليه، أثيب عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.